وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح المنتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب الخيار. قال: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. يقول الثالث، أي من أقسام الخيار، خيار الغبن، وأشار إليه بقوله إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن. فإذا كان الثمن غير نقود، أو كان نقودا مغشوشة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أنه غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والغبن معناه الغلبة، أي إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار. فالمؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة. فمثلا إذا غبن بريال واحد من مليون بأن اشترى أرضا بمليون وهي تساوي مليونا إلا ريالا، فهذا مما يتغابنه الناس، وواحد من ألف كذلك، وواحد من مائة كذلك، لا يخرج عن العادة. وهل واحد من عشرة يعتبر غبنا؟ الظاهر لي أي للعثيمين يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحدا من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. وقال بعض العلماء إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، ونسبة واحد من خمسة إلى المئة 20%، ولكن في القلب من هذا شيء، بل يقال إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن، فإذا اختلفنا نرجع إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد، فيقال ما تقولون إذا غبن في واحد من عشرة. وقد يقال أيضا أنه يختلف باختلاف الأموال، بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن. فإذا غبن الإنسان غبنا يخرج عن العادة فهل له الخيار به أو لا خيار له؟ يرى بعض العلماء أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ، ويستدلون بحديث الرجل الذي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيوع، لم يكن عنده خبرة كافية في بعض البيوع فكان يغبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غش ولا خداع ولا غبن. فكان يبايع ويقول لا خلابة، اكتب عندك، فكان يبايع ويقول لا خيابة، كان لا يستطيع أن ينطق باللام، كان هذا الصحابي رضي الله عنه لا يتمكن من إخراج حرف اللام، فكان يقول لا خيابة. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يشترط لنفسه أنه لا خلابة، أي أن لا غلبة. فلو كان هذا الغبن موجبا للخيار بدون شرط لقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا غبنت فرد ما غبنت به، ولم يقل له إذا بايعت فقل لا خلابة. هذا رأي لبعض العلماء، وهو قوي جدا، ويرى آخرون أنه يثبت به الخيار، ويرى آخرون أنه، هي الضمير عائد على أبو عبد الرحمن، على إيه؟ ركز، على إيه؟ على الغبن، أنه يعني إذا وقع الغبن يقع به الخيار. يقول ويرى آخرون أنه يثبت به الخيار وإن لم يشترط، قالوا إن هذا من الغش والخيانة، ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب الغش والخيانة، والشارع يأتي بضرء المفاسد وجلب المصالح. اكتب عندك الأصل في أحكام الشريعة جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، والأصل في الشريعة جلب المصالح وتكميلها ضرء المفاسد وتقليله، يعني إن لم نتمكن من ضرء المفسدة بالكلية نقلل، وإن لم نتمكن من جلب المصلحة بالكلية نكملها. فما دمنا نعرف أن في هذا ضرءا للمفسدة وقطعا على أهل الخيانة والغش طريقهم، فإن الواجب سلوك هذا الطريق، وهذا تعليل قوي ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن الحديث، لأن صاحب القول إذا رجح قوله لابد أن يأتي بالمرجحات. اكتب عندك اتفق العقلاء على 4 أحكام، وهي بطلان الترجيح بلا مرجح، بطلان الترجيح بلا مرجح، وبطلان التسلسل، وبطلان الدور، وضع شد على الدال، وبطلان الدور، وقانون العلية، وقانون العلية. حاضر، أنا متوقع أنت تسألني. حاضر، ده تاني مرة مش كده، ليه التالتة عندك، بعد التالتة مانيش عطر. حاضر يا سبحان الله. يقول فإن الواجب سلوك هذا الطريق، وهذا تعليل قوي ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن الحديث، لأن صاحب القول إذا رجح قوله لابد أن يأتي بالمرجحات وبالدفعات التي تدفع قول خصمه، فيقولون إنما أمره صلى الله عليه وسلم أن يشترط وإن كان ثابتا له بدون شرط لأمرين. نقولنا قبل ذلك أي حد يخالفك لابد أن ترد على أدلته إذا جاء بأدلة، لازم، وإلا ما ينفعش تتكلم خالص. وقلنا أن الرد على أدلة المخالف لك من خلال محورين اثنين: المحور الأول بطلان أدلته من أصله، حديث ضعيف مثلا، يعني حديث مكذوب، وطبعا تبطل أدلته من أصلها بالأصول العلمية. المحور الثاني إن صحت أدلته تفسد عليه الاستدلال أيضا بالأصول العلمية. هم دول الطريقين الاثنين. عجزت عن أحدهما أو عنهما مالكش كلام في الإيه، في الرد على المخالف، تسكت بقى وتشوف ايه غيرك. طيب، يقول انه قال اذا قال لا خلاب صار له الخيار فيما غلب فيه، سواء كان يخرج عن العادة ام لا يخرج، لان لا نافية للجنس وخلاب نكر في سياق لا نافية للجنس فتفيد العموم، اي لا خلاب قليل او كثير. الثاني قطع النزاع بين الطرفين، لانه اذا لم يشترط أنه لا خلابة يمكن للبائع أن يقول أنا ما غلبتك، فبمجرد ما يقول لا خلابة فإن البائع يمتنع من الخلابة من أول الأمر، لأنه إذا شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن سوف يرد عليه. فهذا فائدة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لاشتراط ألا غب، وعلى هذا يتوجه القول الراجح إثبات خيار الغب سواء شرط أو لم يشترط، وده المعتمد يا أخوان. ليه؟ لأن قلنا إن خيار الغبن متوقف على الاشتراط كما قال الشيخ هنا، فتح باب شر، ودايما النظر إلى المآل من مسالك أهل العلم الكبار، ينظر إلى مآل العلم وإلى مآل القول، يعني لا تنظر تحت قدميك. ومن أجل هذا لما قلنا بحرمة الدروس الخصوصية كان النظر للمآل. انظر ما الذي حدث في العملية التعليمية في بلاد مصر وما الذي يقع في المدارس الآن. يبقى هنا بننظر إلى المآل، ما عادش مدارس، واخد بالك، وأصبح كده إيه، مدعاة لعدم احترام المدرس والمعلم ونزع الهيبة من قلوب الأولاد منه. لما؟ ما هو بيدوله فلوس، واخد بالك. يبقى دايما النظر إلى المآل في غاية الأهمية. يبقى احنا بنقول الخيار الغبن ثابت، سواء المبيع البائع اشترط، سواء المشتري اشترط ام لم يشترط، انت غبنتني خلاص. ولكن الاشكالية فين بقى؟ اللي هو ضابط الغبن. يعني انا اشتريت من حاج سامي وقلت حاج سامي انت كده غبنتني وحاشا. طب ما احنا عاوزين نتفق بقى على حد معين يغبن. يعني السلعة اشتريتها منه بعشرة وفي السوق بكذا، النسبة بقى بينه بين ما اشتريته به وبين الواقع في المنتشر عند الناس كم الفرق مثلا، والحدود المسموح بها قد ايه. هو ده ايه ضابط الايه، ضابط الغبن. واضح يا مشايخ؟ يقول هنا، يبقى هنا الشيخ يقول: وعلى هذا يتوجه ان القول الراجح اثبات خيار الغبن سواء شرط او لم يشترط. شرط ام ايه، ام لم يشترط. طيب، وقوله يخرج عن العادة احالنا المؤلف الى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن. طيب، اكتب عندك بقى القاعدة الثمينة التي دايما ندندن حولها: ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة، ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك الحرز. الحرز مثال ذلك القبض. القبض مثال ذلك وصول المرأة لسن اليأس وعدم الحيض. وصول المرأة إلى سن اليأس وعدم الحيض وغيرها كثير. والسفر، نعم، جزاك الله خير شيخ مصطفى. والسفر، يقول العثيمين رحمه الله في قول الماتن يخرج عن العادة: أحالنا المؤلف إلى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن، وما لم يعدوه غبنا فليس بغبن، وقدره بعض العلماء بالثلث، وبعضهم بالربع، وبعضهم بالخمس. كلمة هنا يا أخوانا خدوا بالكم، فما عده الناس غبنا فهو غبن. من الناس دولت؟ أهل الاختصاص. يعني انا رحت اشتريت مثلا سيارة والراجل قال لي بكذا ودفعت الفلوس ومشيت، فبعض الناس تكلموا قالوا لا ده كده ضحك عليك غبنك، فروح لتاجر سيارات تاني. السيارة عدلها كام؟ عدلها مثلا 12,000 مثلا. يعني طب انا خدتها ب 12,200 ما يجراش حاجة، و 300 برضه ما يجراش حاجة، انت مغلوب شوية ولكن بسيط مثلا يعني. طب قالوا خدتها ب 13 او ب 14، قالوا لا 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 انضحك عليك. وادين بالكم يا اخوانا، يبقى هنا الذي يحدد انك غبنت ام لم تغبن اللي هم ايه؟ اهل الاختصاص. اهل الاختصاص، وطبعا بيشترط يكون ايه؟ موثوق بهم وعندهم امانه وغير ذلك. هنا بعض العلماء جعل الغبن الثلث. ايه معنى الثلث يا ابو عمر؟ يعني انا اشتريت بضاعه من مثلا من بعض الناس بعدلها 30,000 باعها لي ب 40، يبقى الثلث اي زاد ثلث الثمن الاصل، والبعض قال الربع والبعض قال الايه الخمس كما ذكر هنا الايه هنا الشيخ. ايوه يا شيخ. لا
يعني هو
لا لا ده موضوع تاني بقى. احنا بنتكلم انت اشتريت البيعه وما خيار المجلس انتهى وخيار العيب انتهى وخيار الشرط انتهى بقدر الله وقعت في خيار الغبن يا اخوانا، وده اللي متعرف عليه. الواحد بيشتري وخلاص، اشتريت مثلا حاجه معينه، قابلني محمد اخوي، ايه ده يا عاد؟ قلت له والله ده كذا كذا كذا، بكام بكذا؟ لا انضحك عليه. ازاي؟ هو نبهني الى ذلك. ودايما الله يبارك فيكم وانت بتدرس او بتقرا في هذه الامور لا بد ان تلفت نظر السامع الى عظم وسمو مبادئ الشريعه. الاصل في البيع والشراء ان انا اتعامل مع المسلم كما احب ان يتعامل هو معي، هو ده الاصل. علشان كده فيه نوع من انواع البيع وسياتينا بيسميه العلماء بيع المرابحه. بيع الايه؟ المرابحه. انا والله ابو عمر جاي يشتري مني، قلت له يا عم النعجه دي كسبني فيها 100 جنيه مش كتير عليا، ده انا شايلها على كتافي من البلد لحد هنا واكلتها امبارح. خلاص خلاص، اتفضل ال 100 جنيه بتاعتك ايه؟ انت جايبها بكام؟ هنا بقى الامانه والصدق. جايبها بكده، اتفضل فلوسك ايه وال 100 جنيه بتاعتك ايه؟ هذا مشروع، ولكن يلزم منه الايه؟ الصدق. هو ده يا اخوانا الاصل في البيوع والاصل في المعاملات، ان تقوم على امرين اثنين: الخوف من الله ومراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. لذلك لما ذهب محمد بن واسع يبيع له حمارا، فالرجل اللي بيشتري من محمد بن واسع كان في منتهى الذكاء، ومحمد بن واسع محمد بن واسع، فقال له: يا محمد أتبيع؟ قال: نعم. قال: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. الحمار معيوب، ما هو لا يؤمن احدكم حتى ايه؟ يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وهو ده الضابط اللي بيحركنا، هو ده الضابط اللي بيحرك كل من يرجو الله والدار الاخره، كما قال عز وجل مخاطبا الخطاب، موجها الكلام للنساء اللاتي طلقن من ازواجهن، قال: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا، هو ده الأساس، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. طب أنت راجل مثلا ما تجيد، ما تفهمش في الحاجات دي، خلاص يا أخي أنا وكلتك، الله بيني وبينك، خلاص عاملني كما تحب أن تعامل. لأجل ذلك إخواني، عدم مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا يفسد كل العلاقة فيما بيننا. أنا رايح أشتري من أخويا، يا أخي أنا مسلم زي زيك، تخدعني إزاي؟ معايا يا أخوانا؟ يبقى في أصول معينة لابد أن تكون متوفرة. فهنا مسألة الغبن إن حدثت تدل على عدم الشعور بالمسؤولية وعلى عدم مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. طيب، يقول: وقدره بعض العلماء بالثلث وبعضهم بالربع وبعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة، والمحكم في العادة هم أصحاب الخبرة، فإذا قالوا هذا غبن لأنه يخرج عن العادة قلنا يثبت الخيار له، لأن احنا قلنا خيار الغبن يثبت بالشرط أو بعدم الشرط؟ بعدم الشرط. غبنتني، خد البضاعة واديني فلوسي، أو رد علي ما غبنتني به. مسألة: هل خيار الغبن مقيد بشيء معين؟ أو متى حصل الغبن حصل له الخيار؟ الجواب: هذه مسألة فيها خلاف. أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور: الأولى تلقي الركبان، أي أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليهم فيشتري منهم، ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن. السوق الجملة هناك هو، هو قبل السوق بإيه؟ بنص كيلو وقف، العربية جاي وقف وقف، وهكذا. اسمه تلقي الايه؟ الركبان او الجلب. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تتدخل ليه؟ يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، أي من الجلب. فإذا أتى سيده السوق، أتى سيده اللي هو صاحب البضاعة اللي انت اشتريت منه وهو البائع، فهو بالخيار. هذا خيار غبن، معبى عربية طماطم، قال له: رايح فين السوق؟ قال له: ده السوق مردو بالناس بتدوس عليه، بيتحايلوا على اللي ياخدها ببلاش. طب والعمل ده انا جاي من والعربيه وبتاع، قال له: خلاص هديك اجره العربيه وروح. مثلا راح لقى السوق بيستنشق طماطم مش لاقي. ده ما صدرت منه اين حقوق الاخوه الايمانيه فيما بينه؟ فين هي؟ عشان كده المجتمع المسلم لابد ان يتربى ابتداء على معالم التربيه قبل ان نتكلم في الفقه وفي العقائد والكلام. هذا لازم تربيه، لان بالتربيه يعني سيستريح كثيرون ممن يعانون من اشد التعب. زي بالضبط دلوقتي انت تعالى شوف مدى الجهد العظيم الذي تبذله الجيش والشرطه ورجال الفكر والكلام لمحاربه الافكار المنحرفه. طيب ما تعلم الاول الصح، علمه وانشر من يعلمون الناس العلم الصحيح في رباع المعمورة، ونبدأ نحذر مرة واثنين وثلاثة وعشر كده، كلها يستريح. زي بالضبط كده واحد عنده مصنع وكلف نفسه ملايين كاميرات مراقبة، ما صنعت شيء. علمه مراقبة الرب عز وجل تستريح وتوفر الفلوس. يعني لو، وعشان كده عدم الفطنة للشخصية الإنسانية وعدم الانتباه لما يؤثر فيها بيخلينا نلخبط. انت اغرز في ابنك وبنتك وهو طفل صغير الخوف من الله، ربيه على كده، خاف من الله، واخد بالك؟ مسألة ان انت تعاقبه اخر شيء، اغرز في قلبه الله عز وجل مطلع عليك، يراك في كل شيء، هو ده الأصل. لكن هنزجره بعصا القانون، تم القانون فيه ثغرات. هو ما الفرق بيننا وبين الغرب؟ الغرب يخشى من القانون، وإذا وجد فرصة للتفلت كالبغل الشموس، لانه عارف ان عين القانون هتغفل عنه في بعض الاحيان، هو بقى بيتربص لهذه اللحظه. المسلم غير كده، المسلم يراقب ربا لا تخفى عليه خافيه. ده اللي عاوزين نعلم الناس عليه، ويتربى الكبير والصغير عليه. تخد بقى لذلك العهد المدني وعهد الخلاف، عد كده في العهد المدني كم واحد زنى، كم واحد سرق، عد معدودي كل اللي زنى اليهوديين، مظبوط، وماعز وايه والغامديه وامراه العسيف بس. وقول يا راجل خلينا كده نقول الحدود نزلت بعد السنه الثانيه من الهجره، يعني على مدار 8 سنين مجتمع مليء بالخلق ما يزنيش الا 4 ولا 5. ما هو ده ليه التربيه، ولكن عدا ذلك بنضيع وقتنا. يبقى ابدا بقى اشوف الغبن ومش الغبن، ربيه الاول. علشان كده دايما تجد اذا سادت التربيه في المجتمع اللي ينحرف بيظهر، واخد بالك؟ اللي هو خرج عن الاصل تقع عليه العقوبه لن يعود لمثله. اما لا، بعيد خالص. طيب يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، أي من الجلب. فإذا أتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار. هذا خيار الغبن. وقوله فهو بالخيار، إذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل إذا غبن، فالجواب أنه يحمل على الغالب المعتاد، لأن الجالب إذا قدم للسوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن ينفسخ، إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى، فيحمل الحديث على أنه إذا غبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم نخلص من مسألة خيار الغبن، يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العادة والعرف. والقاعدة العظيمة وهي من القواعد الكلية الخمسة التي مبنى الشريعة عليهم: العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب الصور، نعم هذا من الغبن طبعا، باع سلعة ولا يعرف قدره إلا بعد أن باع، هذا من الغبن. الصورة الثانية قوله: وبزيادة الناجش. الباء في قوله بزيادة للسببية، أي بسبب زيادة الناجش. والناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النجش الإثارة، فإثارة الشيء نجشه. والناجش هو من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، الإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من ضر مسلما. ملعون، يبقى أنا داخل مزاد عشان أشتري أنا وأبو عمر وسامي ومحمد، واخد بالك؟ بدأنا المزاد. طيب أنا إمكانياتي ما ساعدتش، أخويا سامي مثلا إمكانياته تساعد وعارف هو بيشتري إيه، فأنا طالما فلتت مني أبدأ أزيد لأضر به، فين بقى الأخوة الإيمانية؟ واضح يا مشايخ؟ هو ده الأساس يا أخوانا، هو ده أساس المجتمع في المعاملات، تربية الشخص ابتداء، وبعد ذلك قول له بقى روح ياد إيه اشتغل تاجر، ربيه ابتداء، يتربى الأول على معرفة حقوق الأخوة الإيمانية وعلى لوازم الشعور بالمسؤولية. يبقى لكن يدخل المزاد يقول لك خلاص طالما السلعة راحت مني لابد، مش والكلام بقى الفج الذي نسمعه ممن لا يعرف حق قدر الأخوة الإيمانية. يقول: وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. مثال ذلك: عرضت سلعة للسومي، للسومي اللي هي المزايدة، فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه، أما هو فلا يريد السلعة أو يريد الإضرار بالمشتري لأنه عدو، أو يريد نفع نفسه كأن يكون عنده سلعة مثلا فزاد في ثمنها لأجل أن يزيد ثمن سلعته، أو يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة وهذا معناه أنه عنده أموال وتاجر. فالضابط، الضابط هو بقى، فالضابط أن يزيد وهو لا يريد الشراء، سواء بقى أراد أن ينفع البائع يضر المشتري، أراد أن يروج لسلعته، هذا ما يخصناش. يبقى بناء على ذلك إذا زاد ويريد الشراء خلاص ما نستطيع أن نقول أن هذا ناجش. وطبعا معلوم كده ان ايه، ان الناجش خائن واكل ربا عيادا بالله. فالضابط هو ان يزيد وهو لا يريد الشراء، وانما يريد غرضا اخر، فاذا غبن المشتري بسبب هذه الزياده غبنا يخرج عن العاده فان له الخيار. والنجش محرم، اكتب جنبها كده، وهو من اكل الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال: لا تناجشوا. اكتب، معلش اكتب تاني. والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم. ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا. الصورة الثالثة قوله: والمسترسل. يبقى الأمر اللي هو خيار الغبن، ويدخل فيه إيه؟ إن الغبن جاء بسبب النجش، بسبب إيه؟ النجش. وطبعا ده مشهور جدا في بعض المحترفين في الأسواق، يستأجر أقوام يقفون حوله من بعيد، فإذا جاء المشتري يشتري شيئا سأل، يسأل البائع بكم؟ قال له والله الكوباية ديت ب 15، فيجي بقى الثاني يوشوشك كده بيديها لك بكام؟ ب15. يا الله ده هناك ب25، الحق قبل ما يرجع في كلام. انت طبعا راجل برك ما تعرفش حاجه، ادفع وامشي. وهي ما تسويش ايه قرشين. دايما يا مشايخ رجائي هذه الظواهر ابحث عن اصل انتشارها وعن سببه. ما ترباش عقدته في الرزق مخدوشه، وعقدت في تحقيق الأخوة الإيمانية تكاد أن تكون مفقودة. الصورة الثالثة قوله والمسترسل، وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله. هذا في اللغة وفي الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة. فإذا أتى إلى صاحب الدكان وقال بكم هذه الحاجة؟ قال ب10 ريالات، وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذها ب10، يعني ما بيفصلش، واخد بالك؟ ما بيفصلش، فأخذها ب10. فلما عرضها على الناس قالوا هذه ب5 ريالات، قال ما علمت. فنسمي هذا مسترسلا، له الخيار، لأنه إذا كانت قيمة الشيء ب5 واشترها ب10 فهذا غبن يخرج عن العادة، فله الخيار. ده هنا وصلنا للنص، هذا لا شك أنه غب، فله الخيار. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. اكتب عندك لفظ عام يشمل كل أنواع الغش. تخيل بقى ما واحد ينشأ على الغش ويكبر ويتقلب منصبا، مستني منه ايه؟ ماذا تنتظر منه وقد تربى وربى على الغش والخداع؟ معروف ده مسألة منتهية. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وهو من الخيانة للمسلمين، وكل من غش فيجب أن يحل بينه وبين مأربي. فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها 5 ولكنه أخذها ب10 تطيبا لقلب البائع، كما يعمله بعض الناس مثلا إذا وجد رجلا فقيرا عنده بسطة صغيرة قال بكم هذه يا فلان؟ قال ب10، ويعرف أنها ب5. فأخذها ب10 فلا يكون مسترسلا لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة تساوي 10 قال بكم يا بني هذه؟ قال هذه يا عمي ب20، وهو يدري أنها تساوي 10. زي بالضبط بعض الناس اللي هم إيه الزمنة، أي عنده عاهة وبيبيع مناديل. إيه بكم ديت؟ قال لك والله ب5 جنيه، وانت عارف ان هي بجنيه. قلت له لا يا عم انا باخدها منك ب10، اتفضل. هذا بعيد عن موضوعنا، لأنه هو إيه يعني علم أن هذا الرجل بدلا من أن يمد يده للسؤال تعلل بالبيع، وده موجود بكثرة. ولكن أرجو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة ابن مخارق، لما جاء قبيصة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، نظر إليه وقال يا قبيصة ابن مخارق إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. إحنا عايشين في مجتمع لازم يكون لنا دور في إصلاح كل فساد بقدر استطاعتك. وبالمناسبة حديث اعط السائل ولو على ظهر فرس حديث باطل مكذوب، لا يصح. اعط السائل ولو على ظهر فرس باطل باطل. يبقى بناء على ذلك انت ماشي وجدت مثلا رجل يعني ذو مرة سوي متين، وانا ليا الظاهر بقى ما اعرفش بقى عنده الكبد، انا ما يخصنيش، انا ليا الظاهر ده، ما ينفعش اعطيله يا مشايخ، خطا مخالف شرعا كده، بندعو الناس الى التكاسل والتسول، وده مرفوض. لذلك لما جاء مسكين الى عمر بن الخطاب وقال مسكين، فعمر قال للرجل من الأنصار عشي أخاك، قال له حاضر، خدوا كل واملى كرشك. أكل بعد شوية تاني يوم أو نفس اليوم بعدها بساعتين عمر رأى يطلب صدقة فنذر الأنصار قال له تعال ألم أقل لك عشي أخاك؟ قال عشيته يا أمير المؤمنين. فإذا في يد المسكين مخلة ما لنا عيش. قال له لا لست بمسكين ولكنك تاجر وعلاه بالضرة وخذ المخلة فرخها قدام إبل الصدقة. هو ده المناسب هو ده المناسب. حاضر يا أخي معايا مشايخ. دورنا في المجتمع لابد أن يكون دور فعال ورجائي لا يرق قلبك. ما ينفعش خاصة دلوقتي بقت تجد كثير من النسوة يقفن يسلكن هذا المسلك وطبعا بدأت تستر وجهها بنقاب. خدوا بالكم من الأشياء دي كويس. عاوزين حزم وشدة. وأي إنسان يقول لك مش لاقي عمل اعلم أنه كاذب. أصله هو عاوز عمل على مزاجه. والشرع ما قالش كده. الشرع قال أعمل لأكتسب الحلال. تعمل إيه؟ تصلح مجال. إيه الإشكال فيه؟ ما وجه الإشكالية فيها؟ لا. يبقى رجائي يا أخوان رجائي. خدوا بالكم الكلام ده كويس وبالذات يعني المتعرف عليه بيشوفك الشيخ يقول لك ده الجماعه دول الطيبين بركه فلوسهم ببلاش. لا انا لابد ان يكون لي دور فعال. خلاص يعني ان استطعت ان تسدي له نصيحه يا ابن روح شوف شغلك يا بنت روح شوف شغلك ماشي ما استطعتش ما تردش عليه خلاص وانتهى الامر على ذلك. واياك ثم اياك ان يرق قلبك لمثل هؤلاء. كده بندمر في المجتمع ونحن نظن أننا نحسن صنعا. واضح يا مشايخ؟ طيب ها؟ والله عاهة ظاهرة ديت رجل مقطوعة 90% بيبقى رابطها مش مقطوعة فخدوا بالكم كويس. طيب يقول فقال وهي تسوى لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال الصورة عليه قال خذ هذه العشرين ثم بعد إذ ندم وقال كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة فرجع إلى الصبي وقال يا بني غبنتني فلا خير له لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة. وقوله في الروض ولم يحسن المماكسة ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن. مثال رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة. إيه معنى المماكسة؟ المفاصلة هي المكاسرة. فأتى إلى صاحب الدكان وقال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمته 100 ريال. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة وكتب عليه 200 ريال وهو جيد في الممكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق. فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 80 ريال فغوبن 120. فرجع إلى الرجل وقال له هذه 80 ريال. فعلى كلام المؤلف لا خيار له لأنه يحسن المماكسة ويقدر أن يحاطه في الثمن حتى يصل إلى 80. ولكن الصحيح أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به. فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقد قصدي لما غره ونقول له الخيار. ومسألة اللي هو نعامل الرجل الذي غبن بنقيد قصده هذه معلومة. لأنه معنى غبن زاد في السعر. طب زاد في السعر ليستعجل ما قدره ربنا له. وإحنا قلنا القاعدة العامة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة معروفة عند العلامة السعدي ودلت عليها الأدلة. ولكن العلماء قالوا أن استعجال الشيء قبل أوانه له طريقان، طريق مباح ومشروع وطريق محرم. أما المباح والمشروع فلا شيء في ذلك. كأن مثلا الرجل يذهب لولي الأمر ويقول له خذني جندي عندك في صفوف المجاهدين لأجاهد لعلّي أنال الشهادة. فراح بالرغم هو مثلا ما كانش له جيش ولكن راح استعجالا للشهادة. هذا استعجال بس طريق مشروع له ذلك. ولكن استعجل الشيء قبل أوانه بطريق محرم، كمن يقتل مورثه ليستعجل الإرث، وكمن يغبن في البيع والشراء ليستعجل الرزق. يعني هو مثلا إيه معاه مثلا 5 6 هواتف محمول، فعمل حسابه الهاتف مثلا فيه 100 جنيه ولا 150 جنيه، فجاله رجل كده يعني ظن أنه غافل أو أخرق لا يجيد، فقال الخمس هواتف في 150 جنيه، ب750 جنيه، أنا إيه هبيع الهاتف ده، هو ثمنه 500، هبيعه ب1200 وروح. يبقى هنا استعجل، ولكن استعجل بطريق إيه محرم، نعامله بنقيض قصده، نعامله بنقيض إيه قصده. من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، المراد أن يستعجل شيئا بطريق محرم. نعم، مضطر فغبنه. اي نعم، هذا كثير. اولا يسأل اخونا عن رجل مضطر وباع. اولا ورد النص الشرعي في النهي عن بيع المضطر الا اذا اشتريت بثمنه المعتاد. يعني انت رجل علمت يقينا انه يبيع الغسالة، مش لاقي، لا يجد، وانت علمت ذلك، وده مش كده وبس، وشكى عذره لك، وده موجود بكثره. فين بقى الاخوه الايمانيه؟ فهنا غبنه كما قال اخونا، لا يرجع عليه، لان البيع من اصله محرم، بيع المضطر محرم. ويدخل فيه يا اخوانا الله يبارك فيكم اللي هو واحد اللي هو بيبيع بضاعه محروقه ليسيل المال، اللي هو بيع العين او بيع الايه التورق. الشاهد ان لكي تنضبط الاسواق في بلدنا يلزم على كل البائع والمشتري ان يتربى على معالم الشريعه، يتربى ويتقن ويعرف حق اخيه عليه. طيب يقول: ولكن الصحيح ان له الخيار لجهله بالقيمه ولتغرير البائع به، فلا ينبغي الا ان نعامل البائع بنقيض قصده لما غره ونقول له الخيار. فإذا قال هذا الرجل يعرف البيع والشراء، لماذا لم يماكسني؟ نقول: جزاك الله خيرا، وثق بك ولست أهلا للثقة، والآن له الخيار. ومن المناقشة، وهي نوع من الاسترسال، أن يقول البائع للمشتري: أعطيت في السلعة كذا، وهو يكذب، والمشتري سوف يقول: إذا كانت سيمت ب200 فسأشتريها ب210، وفعلا اشتراها ب210، وتبين أن قيمتها 150، فإن له الخيار، لأنه غبن على وجه يشبه النجش. يعني بيبيع وقال له: لسه زبون قدامك، واخدها عدلي 110 وما رضيتش، أبيع حالك ازاي ب100؟ طبعا هذا من الكذب. وطبعا يعني يا معشر التجار، فاشرأبت قلوبهم، فاشرأبت أعناقهم، النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن التجار هم الفجار، إلا من صدق، إلا من صدق. كن صادقا يا أخي، أنا جايب البضاعة دي بكذا، عليا بكذا، وببيعها بكذا، خلاص خيرتك، ودي الحقيقة. طيب ده بس كده غب، ما تشتريش. وعشان كده دايما تجد فقه البيوع، خدوا بالكم، كله مرتبط ببعضه. ما ينفعش أبدا أنهى عن الغبن وعن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وأترك الاحتكار، ما ينفعش، كله متكامل. ما ينفعش أتكلم عن الاحتكار وأحرمه وأبيح التوكيلات، مخالف. يقول لك: أنا ده أنا معايا توكيل مصنع كده، والمصنع ما يبيعش إلا ليه. طب يا عم، إن 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 السوق محتاج للدواء ده، والعيال هيموتوا. قال لك: لا أنا ما بيعش، إزاي، مالي وأنا حر فيه. لا، هنا بقى يدخل ولي الأمر، انتبه، بعصا من حديد. عشان كده المحتكر من أحكام الشريعة فيه يكره على البيع طبعا بالسعر الرسمي، ويؤخذ منه شطر ماله، عزمتهم من عزمات ربنا. يبقى لما اجي تتكلم عن البيع والشراء والاحتكار والكلام ده، نبع على التوكيلات، معايا بقى توكيل مرسيدس، معايا مش عارف توكيل توشيبا، معايا توكيل مش عارف. كل ده باطل ومحرم ولا يجوز ابدا. والا هو ما هو ومعاه مثلا توكيل شركه اعلاف، يا عم المخازن بتاعتك فلوس. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل. تعلمون يا اخواني لو الامور دي انضبطت لن نجد هذا الذي نراه، لن نجد شيئا منه قط. يبقى نفتش عن اين الخلل ومن ثم نسعى جاهدين لاصلاحه. طيب يقول ومن ذلك ايضا اذا قال اشتريتها ب100 وهو كاذب اشتراها ب50 فاخذها المشتري ب105 ليربح ذاك 5 ريالات وتبين انه اشتراها ب50 فانه له الخيار، لان هذا من النجش لانه استثار المشتري حتى اشتراها باكثر من ثمنه. فان قيل ما حكم النجش وما حكم ان يفعل ما يسترسل معه المشتري، فالجواب كله حرام. وبالمناسبه الله يبارك فيكم، احذر ان تخدع الناس بسمتك، احذر. يا راجل طيب ده علامة الصلاة في قرطه ودقنه قشطة بيضة. اخطر شيء يا اخوان، اخطر شيء ان ينخدع الناس بسمتك. يقول لك عمره ما يكذب. تخيل بقى لو اتضح ان انت غبنته، خلاص يبدا بقى يطعن في كل من سمته حسن وانت السبب. انت راجل مثلا فتح دكان ولا شيء وسمتك حسن، قل له يا راجل يا طيب الوضع، واخد بالك؟ ودايما كن رحيما بالخلق حتى يجعلهم ربنا سببا لرحمتك. أما تخدع الناس بسمتك، وممكن ينخد تخدع الناس بمعرفتك. يعني أنا مثلا أنا ومحمود أصدقاء وأنا صاحب مهنة معينة، فمحمود طلب مني ومن الصداقة اللي بينا عمره ما يتكلم في سعر، فانا استغليت دي بقى وبدل ما بكسب 10 كسبت 200 مثلا. هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، اللي هو ان يخدع العبد الناس بسمته او بصداقتهم له. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. خدوا بالكم يا اخواننا من الحاجات دي كويس، وبالذات سمتك. احذر رحمك الله، وما قدره ربنا سيأتيك. وعقيدتنا في الرزق أننا لن نموت إلا بعد أن نستوعب كل ما قدره لنا ربنا من الرزق وغيره. يقول حكم النجش كله حرام لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن قيل بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها 100 وهو يبيعها ب80، لكن يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال ب100 على تقدير أنه سيماكس حتى ينزل إلى 80، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان المشتري سيطمئن ويأخذها بما قدره فهذا حرام لأنه من الغش. وإذا كان البائع إذا رأى المشتري عازما على الأخذ قال له اصبر يا أخي أنا قلت لك بما، لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل، ولكن قيمتها في الحقيقية 80 فهذا جائز. وإن كان في شيء بالنسبة للبائع لكن هذا هو الذي جنى على نفسه، لأنه إذا قال يا أخي القيمة 80 لكن قلت لك ب100 خوفا من المماكسة، فإن المشتري سوف ليطمئن أيضا إلى أن القيمة 80. ولهذا نجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره، فيقول للبائع قل الثمن 80 ولا مماكسة، إن أخذها فهو فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة بقية. لذلك دايما عود نفسك كده ثبت أسعارك وانتهت، واخد بالك؟ وجرت العادة وده مجرب، ان من ثبتت اسعاره يقبل عليه الناس. يقول لك الراجل ده كلمه واحده ما بيفصلش، لكن عارف الواحد لما بتشتري ويفصل مهما نزلت، يعني قال لك ب 200 انت قلت له لا ب 200، قال لك اه، قول له ب 50، ازاي يا راجل الربع؟ بدات تصل معاه لحد ما خدتها منه ب 70 من 200، انت واخدها ب 70 وانت تعبان مظبوط؟ تقول لا اصل يعني ليس من المعقول ان تكون ب 200 وينزلها 70، ده هي اصلا كان تجد ان ثمنها كان 5. يبقى عود نفسك وانت تبيع وتشتري ثبت خلاص دي اسعارنا إيه، وما قدره ربنا سياتيك. وان اضطررت للمماكسه او المكاسره اللي هي المفاصله يعني، فكن رحيما بالخلق. ويوجد ايضا بعض الناس اذا جاءه الرجل المحنك الجيد في المماكسه اعلمه بالثمن فورا، واذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، او امراه او فتى شاب لا يعرف الامور، زاد عليهم في الثمن، فهذا لا يجوز، لانه اخذ للناس بالغرات. فالانسان الغرير له عنده ثمن، والذكي الجيد له ثمن، فهذا حرام. فالواجب ان يكون مخلصا ناصحا للعباد، لان هذا من الدين. فان قال قائل هل الغبن يكون للبائع ايضا؟ الجواب نعم، وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق الزمان. مثلا يعلم التاجر بان السكر ارتفعت قيمته، فيذهب الى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمه الحاضره، وهم لا يعلمون ان قيمته ارتفعت، فيكون غبنا ولا شك، وهم لم يفرطوا في الواقع في مثل هذه، في مثل الصوره التي ذكرتها الان، لانه باع على ان هذه القيمه وان الاسعار مستقره. والحاصل انه كما ان للمشتري الحق اذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق اذا غبن في فسخ البيع، ولا فرق. النوع الرابع، نعم. نعم.
يعني انت مثلا تقول الشيء عليه
حد تلاقي فرق 10 مدينه ب 10 مثلا، هنا في 15 هنا في 30، مش هنا مساله تحديد الاسعار. قلنا تحديد الاسعار اللي هي تحديد الربح، وقلنا الشرع ايه نهى عن ذلك. لما قال الرسول الا تسعر لنا، قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزق الحديد. القضية أخي الفاضل كما قال علماء الاقتصاد قضية عرض وطلب، يعني ثق تماما لو انعدمت التوكيلات وخاف الناس من الاحتكار ستجد الكل يبيع بأقل ربح بهامش. ما هو أصل لازم يبيع عشان يجيب ايجار المحل والكهرباء والكلام ده والعمال اللي عنده، لازم ابيع. فبدل ما يبيع واحد يكسب فيها 10 يقول لك لا ابيع 5 اكسب في كل واحده 3 بدل 10، يبقى انا الكسبان. يبقى سات عرض وطلب، ولكن ايه اللي بيخلي في تفاوت؟ الاحتكار هو اللي بيخلي في تفاوت. اياك ان تظن ان رجل يخشى من كساد البضاعه ولا يبيع، لا، ده لابد ان يبيع رغم انفه. ما هو لازم يبيع عشان يقتات، امال ما هياكل من راس المال. فهو اللي بيحكم المساله مساله إيه؟ الاحتكار، واخد بالك، ومساله قله المعروض، يحتكر او اللي هي التوكيلات. لله عز وجل دروسنا بعد ان فرغنا من خيار المجلسي وخيار الشرطي وخيار الغبني، الرابع خيار التدليس. خيار التدليس، قوله خيار التدليس، التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، لأن الذي يخفي الشيء مدلس. وله صورتان: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. والفرق بينهما ظاهر، فالأولى ليس في المبيع عيب، لكنه يظهره على وجه أجود وأكمل، وفي الثانية فيه شيء ولكن أخفاه وأظهره على وجه سليم. أمثلة التدليس فعل الصحابي عفى الله عنه حين وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء، فإن هذا تدليس. ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه، تليس اللي هو التغفير، حتى يظهره وكأنه جديد. ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغا حتى يظن الظن أنه ليس فيها شيء. قوله كتسويد شعر الجارية، أي عند بيعها، بأن يكون عنده جارية يريد أن يبيعها وشعرها أبيض، إما لآفة أو كبر، فيسودهم ليظن الظن أنها شابة صغيرة، فهذا حرام وفيه الخيار كما سيأتي. قوله وتجعيده، بمعنى أن يدهنه بدهن ويجعله مموجا، لأنه إذا ظهر مجعدا دل ذلك على أنه قوي، وضده السبط اللين الذي لا يكون له تجعيد. والأول أرغب عند الناس، فإذا كان الشعر قويا متجعدا فهو أرغب من أن يكون لينا سهلا مسترسلا. فهذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسه من أجل أن يزيد الثمن، فنقول هذا حرام لا يجوز، لأنه غش أي تدليس. قوله وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، هذان شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع، وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع، والرحى كيف يكون لها ماء؟ زي ايه بالظبط؟ واحد بيبيع حمار في السوق، وفي واحد كده واقف بيجرب الحمار، طبعا هو معاه عصايه وفيها مسمار، واخد بالك انت ازاي؟ ينخص الحمار كالريح، الرجل روح البيت امشي يا حمار ما نشماش، واخد بالك؟ هذه من انواع. وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضهم، هذان شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع، وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع، والرحى كيف يكون لها ماء؟ هناك أرحية تدور على حسب جريان الماء، فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد، ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة، وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن، فهذا من التدليس، لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه. فإذا قال قائل كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق، وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجيجا، نقول تجعل عجل أي بقرة لها ريش يضرب فيها الماء فتدور، ثم في هذه البقرة سير متصل بالرحى البعيدة عن الماء، وهذا السير هو الذي يدور هذه الرحى البعيدة، ويشبهه من بعض الوجوه جنزير العجلة الدراجة، فيظن الظن أن هذا هو ماؤها وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنه. واقتصار المؤلف رحمه الله على هذه الأمثلة الثلاثة، تسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذه فقط، بل هذه أمثلة. والضابط ما ذكرناه، وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منه، ومن ذلك تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي جمع اللبن في ضرع البهيمة وهو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع، فإذا جلبها في السوق ورآها المشتري ظن أن هذه عادتها وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنه. فإذا وقع هذا من البائع، أعني هذا التدليس، نقول أما التصرية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل، قال ومن ابتاعها بعد، أي بعد التصرية، فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية هو بالخيار 3 أيام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وجعل 3 لأجل أن يستقر اللبن، لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة، فإن شاء أمسكها بلا أرش، اللي هو فرق الثمن، لأن الحديث ظاهر في ذلك، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلا، لأنه يريد عين هذه البهيمة، أو يرتفع السعر في أثناء هذه المدة فيختارها، ولو كان لبنها قليلا، لكن إذا قال أنا أريد أن أردها فنقول لا بأس ردها، ردها ورد معها صاعا من تمري، وحينئذ يرد علينا مسائل. الأولى، هذا الصاع من التمري هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ وهو اللبن الموجود حين العقد لبن بتاع 3-4 أيام، واخد بالك؟ أو هو اللبن الحادث بعد العقد اللي هو اللبن الطبيعي؟ الجواب، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد، لأن اللبن الموجود حين العقد ملك البائع. انتبهوا، الخزنوا يعني هو مثلا ايه، انا رحت بعت البقر يوم الخميس، خزنت فيها لبن الاثنين والتلات والاربع، خد بالك، فراح الخميس روح حلبها فضل اللبن اللي فيها كله، جه اللبن تجدد، ده ملكي انا بقى، ملك المشتري، لان انا اشتريتها وتملكتها، فكل ما يتولد منها ملكي انا. يبقى الصاع من التمر ده ايه؟ نظير اللبن اللي هو الذي كان فيها عند الايه، لان هو ايه، طول بالك، لان هو الذي ينبغي لبن الاثنين والثلاث والاربع ملكي له، لانها كانت في حوزتي، فما يتولد منها ملك. ولكن لو طلعها لخميس بعد ان حلبها الاربع مش هيلاقي لها ضرع، واضح يا مشايخ؟ وطبعا التصريه محرمه، وهي من الايمان. نعم، لا يجوز، لا يجوز، مخالف. نعم، مش فهمني بس عشان افهم اللي هي تصريه اللبن، ان يبيع الغنم او الابل او البقر والجاموس دون ان يقوم بحلبها، الحلب المعتاد. الحلب المعتاد دلوقتي الجاموس او البقره بتحلب الصبح وبالليل، ده المعتاد. يبقى انا رايح اوديها الخميس الصبح السوق، الاربع بالليل احلبها، ما حلبهاش. ده ممكن بقى بيسيب ايه الصبح كمان يوم الاربعاء. طب والخميس؟ والله انظر بقى، انت معتاد مثلا يعني بتحلب الساعة 7 صباحا، كويس، والعربية هتجيلك الساعة 4، لا في هذه الحالة لست مطالب، لكن انت معتاد تحلب الساعة 6 والعربية هتجيلك 7، فتركت اللبن، مخالف. ادي معنى التصرية، واضحة؟ احنا بنقول ايه دايما يا مشايخ؟ في حاجه ما تعديش عليكم، احنا عندنا القواعد الفقهيه التي مصدرها الاستقراء او الاجتهاد. هذه القواعد يا شيخ هاني إذا تعارضت مع نص نعمل إيه؟ أبا هاجر، نقدم النص، نقدم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم، أنا اشتريت شاة مصرة وفوجئت بها، خلاص اتفضل يا عم نعجتك أهي، اديني ال 500 جنيه واتفضل كيلو تمر أهو، لأن صاع التمر بيعادل كيلو تقريبا أو كيلو 100 جرام. ده النص، واخد بالك أنت إزاي؟ كون بقى الكلام يجي فين؟ هل يا ترى اللبن الذي اخذته انت يعادل الصاع ام يساوي ام يقل ام ازيد؟ ده الكلام في دين، ولكن عندنا نص لا مجال لتركه ابدا. طيب، يقول وحينئذ يرد علينا مسألة، هذا الصاع من الطم هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، او هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ الجواب، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد، لأن اللبن الموجود حين العقد ملك مين؟ ملك للبائع. أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن نماء المبيع المنفصل لمين؟ اللي هو الخرج بالضمان، فاكرينها؟ يبقى أنا اشتريت منك مثلا النعجة، واخد بالك، وانت جبتها لي مصرة، والرجل البائع من تغفيله النعجة عشراء وهو لم ينتبه، واخد بالك، خلاص انا اشتريتها ولدت عندي معايا مشاكل كده. فالنماء هنا لمين؟ للمشتري. طيب التمر الثانية، لماذا قدره بصاع وقد يساوي أكثر من صاع وقد يساوي أقل؟ الجواب، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع قطعا للنزاع. نعم، ودي مسألة في غاية الأهمية، قطعا إيه؟ للنزاع، لأن هنا ممكن التقدير، ركز معايا يا أبو عمر، يكون فعلا الصاع أزيد بكتير من اللبن أو العكس، ولكن المفسدة المترتبة على كونه أزيد أو أقل ليس لها اعتبار بالنسبة لمصلحة قطع النزاع. واضحة؟ علشان كده، خدوا بالكم معايا في المحاكم الآن، بعض الأمور الشرعية القانون حسمها، واخد بالك؟ فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. طب ازاي؟ طب هحسبها ازاي؟ فجه المشرع قال لك خلاص هناخد منه مثلا ربع المرتب مثلا، يعني حسب محدد ارقام، زي بالضبط مسألة المرأة المطلقة، طلقها زوجها وليست من ذوات الحمل، تعتد بإيه يا عبد الرحمن؟ بالأشهر أو بالحيضان؟ القانون قال لك لا، هنحددها بالإيام، 62 يوم. طب هي حائض؟ قال لك حسما للنزاع. ما هو افترض مثلا قالت لك أنا حائض وهي مش حائض، والكذب أصبح فاش، يبقى جه هنا القانون المشرع حسم بعض الأمور التي لم يأتي في الشرع حسمها. ليه؟ حسما للنزاع. وبناء على ذلك ما تتعجلش بقى وتبدأ تتهم بيحكم بغير ما أنزل الله، خطأ منك. ليه؟ لأن في أمور معينة لا بد أن تحسم. ليه؟ فشو والكذب والخداع عند الناس ينقع فيه يعني إشكالات ما بعدها إيه؟ ما بعدها إشكالات. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ طيب، يقول قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع قطعا للنزاع، لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع، فيقول البائع اللبن فيها كثير، يقول تعم ورهولك، واخد بالك، أهم كوباية وهو شرب خمس ست كوبايات، وارد ولا مش وارد؟ طب وبعدين بقى هنعرف المشاكل؟ لا، احسمها. والمشتري يقول اللبن فيها قليل، فقطعا للنزاع قدره النبي صلى الله عليه وسلم وقومه للأمة إلى يوم القيامة. اتفهمت يا ما اخونا المسائل ديت؟ قطع النزاع زي بالضبط ايه اللي خليك معايا محمد فريد، زي بالضبط متعة المرأة التي طلقها عنها طلقها زوجها، اللي هو المتعة. العلماء قال لك ايه؟ على الموسع قدره. فجي القانون قال لك بص احنا نحط ايه حد، اقل حاجة سنتين واكتر حاجة خمس سنين. يعني ايه؟ قال لك هنعطيها لو هي قعدت مع جوزها فترة بسيطة وكانت تعباه ومزهقاه نعطلها متعة سنتين. سنتين يعني ايه؟ بتقدر متع نفقة العد المتعة على حساب تقدير نفقة العدة. نفقة العدة يعني المرأة لها تعتد على عصمتي 65 يوم مثلا يعني، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ال 65 يوم شهرين. طب المرأة دي يكفيها تاكل وتشرب وتسكن في الشهر قد ايه؟ 500 جنيه مثلا يعني. يبقى لها نفقة عدة 500 جنيه في شهرين ب 1000 جنيه. طيب ونفقة متعة خمس سنين في 12 شهر ب 60 شهر، في 500 ب 30,000 جنيه. القانون حسمها كده. ليه؟ قطعا للنزاع. واضحه يا مشايخ؟ لان لو سيبنا بقى للتحريات وما اقدرش والكلام ده كله، طبعا التدليس والخداع موجود، فديت مسائل حسمها المشرع قطعا للنزاع بين الرجل والمرأة. واضحة يا مشايخ؟ يبقى لا تتعجل في اتهام القوم. اتفضل يا شيخ.
مسألة دفع المتعة كاملة أو مبسطة
حسب ما يقرره القاضي، لأن دي قضية شخصية القول فيها للقاضي. اتفضل يا شيخ. لا التمر سيأتي، التمر إن شاء الله. يشتري؟ ها؟ لا يشتري. زي بالضبط مسألة الأطعام المسكين والزكاة الفطر والكلام. يقول: لماذا لم يقل صاعا من طعام وجعله كالفطرة من البر أو الشعير أو الزبر؟ قال صاعا من طعام، لأن التمر أقرب ما يكون شبها إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة وغذاء، والتمر كذلك. فلو أنك أردت أن تشبه بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب وكله يأكل ويشرب طريا بدون كلفة وبدون طبخ. إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه. الرابعة: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال الباء أنا حلبت صاعا من اللبن أو نصف صاع من اللبن وهو موجود الآن أرده عليك بعين، فهل نقول إنه يجب على البائع أن يقبله لأنه رد عليه عين ملكي، أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ الجواب: بعض العلماء قال إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه. طيب لو لم يستهلكه، يبقى هنا العلماء نظروا إلى إيه؟ فاكرين القاعدة؟ ركز أبو عمر، القاعدة إيه؟ إننا نعمل بالأصل ولا نتركه إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. كويس؟ دي القاعدة. يبقى ننتقل إلى البدل، يعني منها كده ما تيممش إلا ها فقد الماء، والمرأة لا تعتد بالأشهر إلا ما فيش حيض، لأن الأصل الاعتداد بالحيض، فما لقناهوش نعتد بالأشهر. يبقى كذلك الأصل إنني أرد له اللبن. طب اللبن مش موجود، ارد عنه الايه؟ الصاع. فالعلماء قالوا ان هنا الصاع بدل. ركز، الصاع ايه؟ بدل. فالقاعده بتقول ايه؟ واذا تمكنا من الرجوع الى الاصل نرجع اليه. نرجع ايه؟ اليه. يبقى هنا اصبح الصاع عوض عن الاصل اللي هو الايه؟ اللبن. طب اللبن موجود، خد لبنك اهو. ولكن الإشكالية هنا فين بقى؟ أن ممكن يحدث تلاعب في اللبن، هو ده الإشكال. يبقى يقول له لا ده هي ما حلبتش، يقول لك إزاي ده كانت عندي كنت بصرها يومين ثلاثة بيجيب لي 20 كيلو، إزاي ما يجيبش عندك إلا 5 كيلو مثلا يعني؟ فقطعا للنزاع يبقى إيه؟ الصاع من إيه؟ الصاع من تمر. طيب هنا يبقى بعض العلماء قال إذا رده بحاله لازم البائع أن يقبل، بس هنا رده إيه؟ بحاله. طب ونعرف حاله إزاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه. وقال بعض العلماء أنه لا يجبر مين؟ البائع، لا يجبر على قبول اللبن، لأنه باع اللبن متصلا بالبهيمة وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة والفساد، والتمر جنس عينه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى. عشان كده الشيخ رحمه الله لما قال لأن التمر أقرب ما يكون شبه من اللبن ففي اللبن حلاوة وغذاء والتمر، لا احنا في غنى عن الكلام ده كله، ونقول لورود النص. واضح يا مشايخ؟ ورود ايه؟ ورود النص بالايه؟ بالصاع من التمر. يقول الشيخ العثيمين: وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب، لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيا. فيقال للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن يجب أن ترد صاع من تمر، كما أن البائع لو أراد الحليب قال أعطني الحليب الذي حلبته وهو عندك الآن لم تشربه ولم تصرف فيه، وقال المشتري أبدا أعطيك صاع من تمر، أيهما يقبل؟ الجواب: يقبل قول المشتري أن يرد الصاع من التمر. إذن يقبل قول من قال أرد الصاع، لأن البائع ربما يقول للمشتري أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآن، واللبن يساوي 3 أصاع من التمر، والمشتري يقول لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن كل من طلب ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم وعينه فهو المقبول. الخامسة، إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا، كما لو اشترى حمارة مصرا، ما هو دايما هنا بقى العلماء يفرع المسائل، واخد بالك انت ازاي يفرع المسائل. طيب شوف ايش اختار. فهل يرد صاعا من تمر، وذلك اذا قال المشتري انا عندي اتان صغير واللبن هذا وان كان ليس له قيمه بالنسبه للادمي لانه حرام، لكن بالنسبه للاتان الصغير له قيمه. تاني اللي هي الحمره الصغيره الجحشه يعني. معايا مشايخ؟ فيقال، علشان كده برضو يعني من باب التنبيه، باب التنبيه، لان للاسف بيقع فيه بعض الناس، بعض الناس ممن يتصدرون الى العلم الشرعي، يبدا ياتي بالمتن ويجعل طالب يقرا وهو يعلق، وده درس علم. والله يا اخي الفاضل الالباني نفسه ما عملهاش، العثيمين نفسه ما كانش بيعملها، واخد بالك؟ يعني العثيمين لما كتب الشرح الممتع ده في المكتبه بتاعته، في مكتبته، وقعد فيه سنين. والشيخ صالح لما شرح الواسطية، وكذلك العثيمين لما شرحها، ما شرحهاش في مجالس، ده كان بيحرر المسائل، لأن بيؤسفني يقول لك فلان بيشرح الطحاوية، فأنا بسأل بقى شرح مين؟ بنفسه. طب ما تعرفني إن مصر فيها مجتهد وأنا معرفش، ده من الخطأ الكبير. يبقى ما ينفعش أنا أقول إيه، تعالى هاني نشرح الطحاوية، اقرأ وأنا هشرح، أنت مين أنت؟ من أنت؟ لا يا إخوانا، كل واحد يعرف قدره ويلزم غرزه، لأن الغرض إفادة طالب العلم، طالما الفائدة جاءت من طريق مشروع غير طريقي لا تستنكف، إن استنكفت ففي النفس شيء، شوف نفسك اجري. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هو بعض الجماعة أهل البدعة شرح الطحوية في أسبوع. اللي احنا خدنا فيها سنة وسنة وشوية قراءة لشرح المشايخ. ده اللي عاوزك تتربى عليه كويس قوي. لأن متن الشرح الممتع ما يجيش ده شوية كده. العثيمين شرحوا في 13 مجلد. في 15 مجلد، فخدوا بالكم شويه يا مشايخ، خدوا بالكم، وكل واحد يعرف قدره كويس. طيب يقول، فيقال ان هذا ليس له قيمه شرعا فليس له عوض، لكن ما دام قد دلس عليك واشتريت حمار مصرا فلك الرد. الخامس، اي من اقسام الخيار، يبقى عندنا خيار ايه ثاني كده؟ خيار المجلس مش كده برضه، وخيار الايه، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، واخد بالك، وخيار الغضب. طيب الخامس، اي من اقسام الخيار، خيار العيب، خيار مضاف والعيب مضاف اليه، وهو من باب اضافه الشيء الى سببه. طيب عندك في الهامش قوله ايه؟ الخامس مش كده برضه؟ مظبوط، الخامس خيار العيب. رجائي ان تكتب في الهامش امامك الاربع خيارات السابقه، وارجع للكتاب عشان حد هيملها لي منكم. فاكرين شروط البيع لما قلت لكم اكتبوها؟ يلا اول خيار، اول نوع ايه؟ ارجع للكتاب ما تكتبش من دماغك، شوف اول نوع من انواع الخيار فين واكتبه. من كله يكتب من الكتاب، ما تكتبش من ذهنك. أول نوع ملهولي. خلاص حاجة سامية وصلت لها؟ كويس. كويس، يبقى أول شيء خيار المجلس، الثاني الشرط، الثالث الغبن، الرابع التدليس. خلاص كتبتي هاي؟ مليني لو سمحت.
الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط،
الثالث
خيار
الغبن،
الرابع خيار
التدليس. حبيبتي محفظ يا مشايخ. كتبت يا شيخ محمد؟
نعم.
طيب كتبت رجاله؟ كتبت يا محمد؟ ماشي يا اخوان. الخامس أي من أقسام الخيار، خيار العيب، خيار مضاف والعيب مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه العيب. والعيب ضد السلامة، فيقال هذا معيب وهذا سليم، ويقال في البهيمة التي لا تجزئ في الأضحية هذه معيبة والسالمة يقال لها سليمة. فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم. والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس أن العيب فوات كمال، أما التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خال منها. قوله وهو ما ينقص قيمة البيع، وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي 1000 وبالعيب يساوي 800، فهنا نقص قيمة المبيع. وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة، أي ولو كان النقص يسيرا كاثنين في الماء، فظاهر كلامه أن هذا عيب لأنه أطلق فقال ما ينقص، وكلمة ما اسم موصول تفيد العموم. وقوله ما ينقص قيمة المبيع هذا هو الضابط، وما بعده فأمثلة. يبقى الضابط عندي في خياري العيب إن هذا العيب ينقص قيمة المبيع، يعني لو أنا بشتري منك والعيب تعرفه عمري ما دفعت لك الفلوس دي، واخد بالك؟ حتى بغض النظر كان هينقص قد إيه، حتى هنا ذكر قال ولو كان ما ينقص من المبيع مما يتسامح الناس في غبنه، ده فهمية زيادة ما يجراش حاجة، وهكذا. طيب ثم قال كمرضه، ولو كان المرض يسيرا، لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض حتى يتدهور، فإذا وجد في المبيع مرض ولو يسير حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا فله الخيار. قوله وفقد عضو، أي وكفقد عضو، مثل إن وجد أحد أصابعه مقطوعة فهذا فقد عضو، وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصي، أي ذكر البهيمة كالفحل الجاموس أو الثور في البقري أو الجمل في الإبلي أو التيس في المعز أو الكبش في الغنم، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصي، فظاهر كلام المؤلف أنه عيب لأن هذا فقد عضو حتى وإن زادت القيمة لأنه ربما تزيد القيمة. أما في الرقيق اللي هو العبيد فظاهر أن الخصي أرغب عند الناس من الفحل، لأنه أقل فتنة، لأنه أقل فتنة وشرا. وأما في البهائم فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي، فقد يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه على الشيات، فإذا كان خصيا لم ينفع فتنقص قيمته، وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي، والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل. وطبعا في الأضحية الخصي ليس بعيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موءودين. جوئين أي خصيين، فليس بعيب. يقول وعلى كل حال الخصاء الصحيح أنه ليس بعيب مطلقا وليس سلام مطلقا، بل على حسب مقاصد المشترين، إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب، وإذا كان الأمر بالعكس فليس بعيب. يعني هو اشترى منك الكبش، عنده مراح غنم وأراد أن يأتي بكبش له، وانت قلت له كبش ده فأخذه، فلما ذهب إلى المراحي إذا به إيه خصي، ففي هذه الحالة عيب، لأنه خلاف المقصد الذي من أجله إيه أشترى. فإذا قال مشتري الرقيق أنا أريد أن يكون فحلا لعله في يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد، نقول وإذا تزوج وأتاه أولاد ما فائدتك منهم؟ لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار، وإن تزوج بمملوكة فأولادها لسيدها ولن تستفيد من ذلك شيء. فإن قال لعل أن إذا أعتقته تزوج وأنجب، فيقال إذا تزوج وأنجب بعد إعتاقه فلا فائدة منه، والخصاء في الرقيق لا شك أنه رفع لقيمته، وهذا أمر معروف. والخلاصة أن فقد عضو عيب إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سبق، اللي هو إيه المقصد الذي من أجله اشترى الفحل. واضح يا مشايخ؟ أيوه. لا، يسأل أخونا الخصاء في الأدمي لا يجوز، ولكن كان هذا معتاد في العبيد. معتاد، ما هو خصاء قاعد في البيت للنهار مع بنات ونسوان، ما فيش شره مأمون، كان من هذا أو إلا الفعل محرم لأنه من تغيير خلق الله. وهذا الذي ثبت عن عثمان بن مضعون قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، فهذا محرم على كل حال، ولكن ده إيه بيتكلم عن واقع موجود وليس إقرارا بفعله. يقول أو سن أو زيادتهما، السن ليس عضو لأنه في حكم المنفصل، ولهذا لو مس إنسان سن امرأته بشهوة وقلنا إنه إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه فمس سنها وحدث منه أعلى شهوة إلا أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقد لأنه ليس عضوا وفي حكم منفصل. فلهذا قال وفقد عضو أو سن، ولا يقال هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السن ليس من جنس الأعضاء بل هو من عطف المغايرة على مغايرة. اكتب عندك المعلومة ديت. العطف بالواو يدل على المغايرة، العطف بالواو يدل على المغايرة، والمغايرة أنواع، والمغايرة أنواع. النوع الأول تغاير في الذوات، في الذوات. مثال ذلك تقول دخل محمد وخالد، فهذا تغاير في الذوات، فذات محمد غير ذات خالد، تغير في الذوات، فذات محمد غير ذات خالد. النوع الثاني تغير في الصفات، نعم، تغير ذات محمد غير ذات خالد، لا ذاته تركيبته نفسه هيئته، نعم، تغاير صفات. مثال ذلك تقول عندي، تغاير صفات، تقول عندي مهند وصارم وحسام، مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد. فهذا تغاير في الصفات، فهو مهند لأنه صنع في الهند، وصارم من أجل شهرته فهو يصرم أي يقطع. من أجل من جهة شهرته فهو يصرم أي يقطع. وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه أي قتله. من جهة أنه من وقع عليه حسمه أي قتله. ومنه قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. قلنا يا مشايخ فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. وعطف الواو هنا تغاير في الصفات، وعطف الواو هنا تغاير في الصفات. فهو كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. لأنه مكتوب وقرآن لأنه مقروء. واضح يا مشايخ؟ ده النوع اللي هو الثاني. اكتب عند النوع الثالث تغاير بين الكل والجزء أو ما بين العام والخاص. مثال ذلك قوله تعالى وملائكته ورسله. فالرسل منهم ملائكة ومنهم بشر، وكذلك وجبريل وميكال. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. عطف على الملائكة فهذا تغاير، ولكنه تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. فهذا تغاير ولكنه تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. ومنه قوله تعالى الجزء وحقيقة الكل. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا عطف العمل على الإيمان، عطف العمل على الإيمان تغاير، ولكن تغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء. بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء. وهذا يأتي لبيان شرف الخاص وعلو شأنه. لبيان شرف الخاص وعلو شأنه. نرجع. يقول وقوله سن سواء كان من الأسنان أو من الأضراس، فإذا وجد في المبيع أنه فقد سنا واحدا أو أكثر فإنه عيب. ولو أنه جعل بدل السن تركيبة فإنه عيب، لأن المركب ليس كالأصلي. قوله أو زيادتهما أو زيادتهما فقد العضو أو السن إذا كان زائدتين فليس عيبا، لأن هذه زيادة خير، والأصبع الزائد الناس يقطعونه، وكذلك السن الزائد، فبعض الناس يكون عنده أسنان مترادفة زائدة، فإذا فقد الزائد فليس بعيب، ولهذا قال أو زيادتهما. فزيادة العضو عيب، وزيادة السن عيب أيضا، لأن ذلك ينقص القيمة. فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان وقال المشتري هذا عيب، وقال البائع بل هذه زيادة خير بدل من أن يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن اثنتان، يقال يرجع إلى عرف الناس، فإذا قالوا إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فليس بعيب، لكن الغالب أنها عيب تنقص قيمته حتى وإن كان يعمل بهما سويا. مسألة: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة أو لا؟ الفقهاء يقولون لا يجوز، ويعللون ذلك بالخطر، ولكن بناء على ما تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجميل. طيب اكتب عندك: ولفظ العيب لا ينبغي أن يقال، ولفظ العيب لا ينبغي أن يقال، فالله أحسن كل شيء خلقه. ينبغي ألا يقال. فالله أحسن كل شيء خلقه. وأما عن القطع فينظر إن كان يؤثر في حركته الطبيعية فيجوز، وإلا فلا. يؤثر في حركته الطبيعية فيجوز وإلا فلا. يؤثر في حركته الطبيعية شأن أقراني فيجوز وإلا فلا. يقول: لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجميل، ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة لأنها تزيد شيئا خلقه الله للتجميل. اكتب عنده: والأصل في ذلك أن من حق البدن على صاحبه، أن من حق البدن على صاحبه ثلاثة، يبقى حق بدنك عليك ثلاثة: الأول أن يمتعه بما أحل الله عز وجل، أن يمتعه بما أحل الله عز وجل من المأكل والمشرب، من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. لا تقال، لا تقال أبدا، ده الشيخ اللي كان بيحضرنا من المسألة دي، لا تقال أبدا. قلنا إيه الحق الأول؟ أن يمتع بدنه بما أحل الله عز وجل من الإيه؟ من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. الحق الثاني مخيلة، الحق الثاني أن يستخدم هذا البدن فيما أمر الله به، أن يستخدم هذا البدن فيما أمر الله به. الحق الثالث أن يترك هذا البدن على هيئته التي خلقه الله عليها، ولا يزيل شيئا منه إلا بإذن من الشرع. أن يترك هذا البدن على هيئته التي خلقه الله عليه. أنت نزلت من بطن أمك بالشكل ده، خلاص ما يجوز لك أن تأخذ شيئا من البدن إلا بإذن من الشرع، لولا أنه أذن لنا في قص الأظفار والختان وحلق الشعر في أماكن معينة ما فعلنا. ما احنا بقول حلق اللحية حرام ليه؟ لأن الشرع ما أذن لك، أنت طلعت لك تحلقها ليه؟ واخد بالك؟ وكذلك مثلا تقليم الأظفار لولا أن الشرع أمر ما اقتربنا منه، وكذلك الختان لأن ده ربنا أوجده فيه، بتشيله ليه؟ هو اللي قال خلاص على دماغنا، ده الأصل يا أخوانا، معايا يا أخوانا كده؟ طب خرجنا عن الأصل يلزمك الإيه؟ ها؟ الدليل الشرعي، واضح يا مشايخ؟ البياحة. نعم؟ ولا تشوه. الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة. مش احنا قلنا قبل ذلك والتخصيص يدل على الايه؟ احسنت يا ابو عبد الرحمن، التخصيص يدل على الاراده. والله سبحانه وتعالى يجي مثلا يلاقي واحد ايه؟ ايده ما فيش فيها ولا صابع. ما هو لو كن كل الناس بصابع واحده لجماعه الملحدين يقول لك اهو هات لي بقى كده، لو كان اله كان غير حتى لو واحد بس. لا بص يا اخويا في التغييرات كتير. بل قادرين على ان ايه؟ نسويه بنان. واضح يا مشايخ؟ يبقى يترك بدنه على الهيئه التي خلقه الله عز وجل ايه؟ عليها. طيب. يقول واما هذا فيقطع اصبعا زائدا من باب ازاله العيب. طبعا الكلام ده لا يجوز ابدا. وانت الان قدر نفسك قد اصبت بهذا الامر، الست تحب ان لا يراك الناس؟ بلا ما في ذلك شك، فالصواب ان زياده الاصبع زائده في وقتنا الحاضر جائزه ولا شيء فيها. وهذا نظير ما قاله العلماء في البواسير. طبعا الكلام ده فرق كبير، البواسير مرض. مرض. قالوا ان قطع البواسير حرام لانه يمكن ان ينزف الدم حتى يموت فيكون سببا في قتل نفسه، ولكن في الوقت الحاضر اصبحت هذه العمليه عمليه بسيطه وليس في اي نوع من الخطر، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. واحد مثلا طلع له صبع في 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 قدمي، ما استطاع ان يلبس نعلا قط. واخد بالك؟ او عظمه ناتئه في قدمه مش عارف يلبس حذاء. هذا لا بأس به. يبقى عشان كده دايما لما واحد يستفتيه يقول لك ابني طلع له صبع زياده نعمل في ايه؟ تعال بيعوقوا عن الحركه. قال لك لا العيال هيعيروه، دي ملهاش اعتبار عندهم. واخد بالك؟ عشان كده جراحات التجميل بنوصي الاطباء ان يتقوا الله ربهم ويتريثوا. قضية شريعة، ليس قضية جمع المال. والله عز وجل يقول الذي أحسن كل شيء خلقه. والجمال النسبي، ايه اللي عرفك بقى ان المنخور الكبير يبقى مش جميل؟ ده ساعات الناس ما بيحبوش يا صاحبي المنخور الكبير. واخد بالك انت؟ وكذلك مثلا ودنه كبير او مش عارف، لا ده عشان كده في لغة العرب يقول لك ايه؟ وسعة الفم دليل على الفصاحة. وده من الاشياء غريبه، يقول لك لا ده فمه صغير خالص ما شاء الله، لا ده ما بعرفش اتكلم. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى عشان كده بقول دايما الجمال نسبي. واخد بالك؟ طب مش منضبط. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، كل ما جبلت عليه وخلقك ربنا عز وجل عليه هو ده الاصل، ما تقربش منه. والله يعوقك عن حركه امثالك. في الحاله دي بتبدا بقى تعرض القضيه على لجنة فتوى أو كبير من أهل العلم يفتيك بالجواز عموما. وبنقول للأطباء اللي بيفعلوا اتقوا الله ربكم. مش كل من جالك تشيل، لا، في ضوابط عندنا وفي شرع. طيب. يقول وزنا الرقيق، إذا زنى الرقيق فزناه عيب معنوي. وظاهر كلامه لو مرة واحدة، لأن ذلك ينقص قيمته إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنى. إن كان ذكرا فالأمر واضح، وإن كان أنثى فكذلك، ولم يفصح المؤلف عن سن الرقيق إذا زنى، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله، فقال بعضهم يشترط أن يكون الرقيق قد بلغ 10 وأطلقه، ويحتمل أن يقول إذا بلغ 10 في الذكور أو 9 في الإناث، لأن بنت 9 قد تحمل وابن 10 قد يحمل له، وما دون ذلك لا حمل. طبعا قصة مشهورة، قصة الإمام الشافعي لما قال ولقد رأيت جدة عندها من العمر كام؟ 21 سنة. عندها 21 سنة وبقت جدة. ثم فصل الشافعي رحمة الله عليه. وقال بعض الفقهاء العبرة بالبلوغ لأنه قبل ذلك ليس بمكلف، ولكن الأقرب أن يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات في النساء، أما ما دون ذلك فينظر، إذا إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن وقع منه مرة واحدة فليس بعيب، لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان والصغر. كم يبقى على المغرب يا رجالة؟
ربع ساعة.
ها؟
ربع ساعة.
طيب. يقول وسرقته أي أن يكون سارقا، إذا فهو من باب إضافة المصدر إلى فعله، فإذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيب. كل ده في الرقيق وظاهر كلامهم لو مرة واحدة، لأنه لابد أن يخدشه حتى لو تاب من السرقة أو من الزنا، فإن الناس لا يزال في نفوسهم شيء من ذلك، وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه حتى يقال إنه إذا تاب فقد زال فسقه، بل المسألة راجعة إلى عرف الناس، فإذا قالوا إن زنا أو سرقته يوجب أن تنقص قيمته فهذا عيب. يبقى هنا رجعنا إلى الإيه؟ العادة محكمة. قوله وإباقه أي هربه، سواء كان الإباق مطلقا بمعنى أن يهرب أياما، أو كان إباقه مؤقتا مثل أن يخرج الصبح فلا يرجع إلا في الليل. فإذا كان هذا الرقيق قد عرف بالإباق فهو عيب، لأنه يهرب فيفوت على سيده، والإباق لا شك أنه ينقص قيمة المبيع. قوله وبوله في الفراش، فإذا كان يبول في الفراش فهو عيب، وحده الفقهاء بعشر سنوات، ولكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول فيها مثله في فراشه، فلو اشترى رقيقا طفلا فالطفل لابد أن يبول في فراشه، فيكون المراد بقوله وبوله في الفراش أي إذا بلغ سنا لا يبول فيه مثله في الفراش، وقيده في الروض بأن يكون قد بلغ عشر سنين. ولكننا إذا كنا نقول إن العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفا، فإننا نرجع في ذلك إلى العرف، والظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وعمره 8 سنوات يعتقدون أن هذا من العيب، وإذا كان به سلس فهذا عيب ومرض أيضا. وكونه أعصر، ده كله فين يا أخوانا؟ في الرقيق أيضا. فلا تستقل بهذه الأحكام، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكونه أعصر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، ويعمل باليسار أكثر مما يعمل بيمينه، فيكتب بيساره ويرمي بيساره ويضرب بيساره، ويساره هي التي فيها القوة، واليمين لا يعرف أن يعمل بها شيئا إلا الأكل، ولولا أنه نهى عن الأكل بالشمال لأكل بشماله، وهذا يسمى أعصر. فإذا اشترى عبدا وتبين أنه أعصر فهو عيب. وقال بعض العلماء إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره عمل بيمينه لو كان غير أعصر، فإن ذلك لا ينقص قيمته، بل ربما يكون عمله باليسار أقوى. ولهذا يقول بعض الناس هذه ضربة أجدف، والأجدف هو الأعصر الذي لا يضرب إلا باليسار، ويقال إن ضرب الأعصر أشد، فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف يكون عيبا؟ ولدينا قاعدة نبني عليها، هل تنقص قيمته إذا كان أعصر؟ إذا قال أهل البيع في الرقيق إنها لا تنقص فليس بعيب، وإن قالوا تنقص فهو عيب. فإذا كان أعصر يسر لم يكن عيبا، لأنه هذا زيادة خير، والأعصر اليسر الذي يعمل بيديه جميعا على حد سواء، فيوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواء، يكتب باليمنى ويكتب باليسرى، فنقول إذا وجد أعصر يسر فهو زيادة خير. مرة قرأت واحد بيكتب بيدي الاثنين، دي مش مشكلة، بيديه ها؟ دي برضو سهلة. أيوة، ده يكتب بدية كلام وبدية كلام، ده مش عايز أقول لك مستحيل، بس موجود. واضح يا جماعة؟ زي بالضبط شيخ وشيخ الذي أخذت عنه قصة القرآن، كان يسمع للعشرة والعشرين في وقت واحد، وكل يقرأ في صورة غير الآخر، وكان كده بدنه نحيف، فكان يجلس ويغطي نفسه بعباية والعصاية تخرج، عصاية طويلة، وكل وقاعدين قدامه، كان عنده غريبة يعني، هو حدث شيخي وشيخي حدث، أقسم له بالله أن الجن يسمعون علي قرآن، كان عجيب. فكان يقرأ بقى 20 واحد بيقرأوا عليه، كل واحد في صورة، وكل واحد بيقرأ والعصية خارج، اللي يغلط يلاقيها على دماغه نازلة، و20 في وقت واحد أو 15. طبعا ديت لا فوق الخيال، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ماشي يا مشايخ؟ طيب. يقول فإذا علم المشتري العيب بعدون، كل الكلام ده عيوب إيه بعد أن اشترى، بيرد على طول. فإذا علم المشتري العيب بعده، الفاعل المشتري هذا إذا كان العيب في المبيع، أو البائع إذا كان العيب في الثمن، وهذا يمكن، الفلوس مزورة واخد بالك؟ مثال بعتك شاة بماعز، الشاه مبيع والماعز بثمن. احنا قلنا اللي يسبقه حرف الباء هو عبارة عن ايه؟ نسيت ولا ايه؟ الثمن. الثمن اشتريت منك ساعة بكذا، اي كذا ديت هي الايه؟ هي الثمن، وده المتعرف عليه. بعتك شاة بماعز، الشاه مبيع والماعز ثمن، فإذا علم سواء المشتري أو البائع في ثمن معين. وقوله بعد فيه إشكال بكون الكلمة مرفوعة مع أنها ظرف زمان، والجواب على الإشكال أنه حذف المضاف إليه ونوي معناه فصار مبنيا على الضم، فالحركة هنا حركة بناء وليست حركة إعراب. وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات. رحمة الله على الشيخ. إما أن يذكر المضاف إليه أو يحذف وينوي لفظه، أو يحذف وينوي معناه، أو يحذف ولا ينوي لفظه ولا معناه، فهو في الحالة الأخيرة معرب منون، ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أكاد أغص بالماء الفرات. والشاهد قوله: وكنت قبلا. فإذا حذف المضاف ونوى لفظه فهو معرب غير منون، فنقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، فهنا معرب غير منون لأنه نوى لفظ المضاف إليه. وإذا حذف المضاف ونوى معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبله، أي من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذ يعرب، وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبي: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. فهنا نقول: حذف المضاف إليه ونوى معناه، ويمكن أن تنصب بعده وتنوى اللفظ، لأن هذا على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه. وقوله بعد، أي علم المشتري العيب بعد العقد، فإذا علم به عند العقد فلا خيار له، لأنه عقده عليه بعد علمه بعيبه يدل على رضاه به. وهو بيشتري قال له: العيب قدامك. قال له: ماشي، أنا عارف شايف العيب، يلا نخلص ونشتري. طيب. وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع، وكذا لو شرط عليه. ولكن إذا لم يعلم ثم علم به، يقول المؤلف: أمسكه، أي أمسك المبيع المعيب، أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. الأرش فصله المؤلف بقوله قسط، أي قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال قيمة ولم يقل ثمن. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8 × 6 فالقيمة 8 والثمن 6. ولهذا انتبه عند كتابة العقود، لا تقل: باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل: بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول: باعه بثمن قدره كذا وكذا، والقيمة وأصله، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن وأصل. ولهذا قال: قسط ما بين القيمة الصحة والعيب. فيقوم هذا الشيء صحيحا، ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، ويكون التقويم وقت العقد ولا وقت العلم بالبيع، لأن القيمة قد تختلف فيما بين وقت العقد والعلم بالعيب. مثال ذلك: باع سيارة قيمتها 100,000 ب50,000، ثم تبين بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة: قدروا العيب. قالوا: هي معيبة تساوي 80، وسليمة تساوي 100. فالأرش الآن الخمس، والثمن كان 50,000، فينقص 10,000. ولو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان النقص 20 وتبقى ب30,000، وهذا غلط. ولو باعها ب200,000 وتبين بها عيب فقومت السيارة، وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، فالقسط الخمس، وينقص من الثمن 40,000. واضح يا مشايخ؟ طيب. قوله: نعم ده بعد، لا، ما احنا قلنا في خيار المجلس هو بيبيع ويشتري وشاف العيب، خلاص وافق على البيع انتهت، ولكن العيب تبين بعد انقضاء مجلس البيع، تبين العيب بعده. اما اذا اظهر المشتري العيب له وانعقد البيع خلاص لزمه البيع وليس له الخيار. طيب أو رده وأخذ الثمن، أي لك أن ترد المبيع وتفسخ البيع وتأخذ الثمن، فالمشتري بالخيار. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، لكن شيخ الإسلام يقول إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده، أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معوضة. فالبائع يقول أنا بعت عليك هذا الشيء، إما أن تأخذه وإما أن ترده، أما الأرش فهذا يعتبر عقدا جديدا. وما ذهب إليه الشيخ وجيء إلا إذا علمنا أن البائع مدلس، أي عالم بالبيع لكنه دلس، فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، معاملة له بأضيق الأمرين. وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار الغبن، قلنا التدليس الرجل معروف أنه بيغش ويدلس، فإذا باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقيل العقد لا يصح على المدى. وتقدم أن القول الصحيح أنه إن أبرأه وهو مدلس أي البائع فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. نعم أي حتى. طيب فإن باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح. إن أبرأه المشتري اللي أبرأه، المشتري أبرأه قال له خلاص معي آخر فضل، أبرأه قال له خلاص ليس في المبيع عيب. معايا أخوانا ركزوا يا مشايخ، كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.